بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول ما يتعلق بأحكام الصلاة في سلسلة الفقه سؤال وجواب. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عندما أجبنا عن سؤال يقول: هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟ فذكرنا أنه لا، بل المسجد الحرام خص بهذه الخصية دون غيره من المساجد التي موجودة معه في نفس المكان في مكة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى يبدأ حديثنا حول إجابة بعض الأسئلة، ومنها السؤال الأول: ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟ ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟ يعني لما كنا نراكب مثلا ناقة، جمل، راكب بغلة، راكب خيل، راكب حمار، راكب سيارة، راكب قطار، راكب أي وسيلة من وسائل المواصلات، وأنا في هذه الحالة دخل علي وقت الصلاة وأنا في الحضر لست في السفر، فيا ترى ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟ الجواب: الصلاة في الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصح لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة. يعني إيه؟ يعني أنت راكب القطر سواء مسافر أو في بلدك، راكب وسيلة مواصلات، راكب أتوبيس، راكب سيارة، راكب على ناقة، راكب على حمار، راكب على بغلة، راكب على حصان، راكب أي وسيلة من وسائل النقل، سواء في الحضر أو في السفر لا يجوز لك أن تصلي عليها الفريضة، لا يجوز لك أن تصلي عليها الفريضة سواء في الحضر أو في السفر إلا الضرورة. ضرورة زي إيه مثلا؟ مثل أن تكون السماء تمطر والأرض مبتلة لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها، لأن مثلا ملابس ستتسخ. الملابس هو لا بأس، يعني لو أنت صليت والملابس اتسخت بالطين لا بأس، الصلاة سليمة ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن دي ليست بنجس، ليست بنجس، ولكن حتى لا تصاب أنت بضرر، مثلا أن يصيبك البرد نتيجة لأن الماء أصابك، أن تتسخ ملابسك وأنت ذاهب للعمل، فأين ستصنع وكيف تذهب عملك؟ فدي ضروريات. ففي حالة الضرورة كأن تكون السماء مثلا تمطر والأرض مبتلة لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها. أما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري برقم 1000 في كتاب الوتر، ورواه الإمام مسلم برقم 700 في كتاب صلاة المسافرين. نعم، حتى إن خفت فوات الوقت، فالأصل إن أنت تنزل عن الراحلة تصلي على الأرض ثم تعود مرة أخرى إلى الراحلة، تركب الراحلة التي تليها. ما هنا بقى يبقى في ضرورة بقى، والضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا أتوبيس العمل اللي بينقلك من مكان عملك لبيتك، وفي الطريق ما فيش وسائل مواصلات تانية ومش هيتوقف لك هو، في الحالة دي أنت مضطر. طيب سؤال: ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه، وهل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة؟ نركز بقى، لأن الأصل إن المجنون عقله غاب والأصل أن الإنسان المسلم المصلي أن يصلي ويعي من صلاته، لأنه بقدر ما يعي منها وبقدر ما يعقل منها يحسب له أجرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فدلوقتي المجنون عقله غاب والمغمى عليه عقله غاب، فالسؤال دلوقتي يا ترى هل هناك وجه تشابه بينهما أم هناك فرق؟ فما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ وهل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة بعد أن صل بعد أن أفاق من الإغماء؟ هل يجب عليه قضاء تلك الصلاة التي فاتته وهو مغمى عليه؟ فالجواب: الفرق بين المجنون والمغمى عليه أن الأول اللي هو مين؟ المجنون فاقد العقل نهائي، والثاني فاقد الإحساس. الثاني فاقد الإحساس، فالأول تجده يتألم من الأمور المؤذية ويحس بها وينفر بطبيعته منها، ده المجنون، ويصيح إذا آلمته أو إذا أصبته أنت بشيء مؤلم، ده المجنون، عقله ذهب منه لكن إحساسه لم يذهب منه. أما الثاني فهو المغمى عليه لا يتألم من ذلك ولا يصيح، بل هو كالميت، بل هو كالميت. يبقى الأول المجنون عقله غاب، أما الثاني اللي هو المغمى عليه إحساسه غاب. وأما لزوم قضاء الصلاة في حق المغمى عليه فهذا محل خلاف بين أهل العلم، يقضي الصلوات اللي كان مغمى عليها فيها دي محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من أسقط عنه القضاء كمالك والشافعي، لأنه ليس عنده تركيز ولا إحساس ولا عقل واعي. فالإمام مالك والإمام الشافعي أسقطوا عنه هذه الصلاة التي أغمي عليه في وقتها. ومنهم من أوجب القضاء عليه كالمشهور من مذهب أحمد أنه بعد أن أفاق لابد أن يعيد تلك الصلوات. ومنهم من فصل في ذلك بأنه إن أغمي عليه يوما وليلة قضى صلوات اليوم والليلة، يعني خمس صلوات فيتها، وإن زاد على ذلك لم يقضي، يعني لو زادوا عن خمس صلوات مغمى عليه فيهم لا يقضي هذه الإيه الصلوات. وهذا كمذهب أبي حنيفة. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة، وهذا حديث رواه مالك في باب ما جاء في جامع الوقت. وهذا المروي عن ابن عمر هو الصحيح، وأنه لا قضاء على المجنون ولا المغمى عليه، والله الموفق، لا قضاء على المجنون ولا على المغمى عليه. وصل الأمر؟ طيب سؤال: رجل كبير أصبح لا يشعر بنفسه لكبر سنه، كبر أوي في السن زي ما احنا بنقول كبر وبدأ عقله يخرف، فهو يتوضأ في أي وقت من الأوقات ويحسن الوضوء، ولكنه يصلي في غير الوقت، ما بيصليش في ايه؟ في الوقت، وقت الصلاة، ويقول في صلاته بعض الألفاظ التي لا تمت إلى الصلاة بصلة، هو بيصلي ليه بيتكلم كلام كده ملوش علاقة بالصلاة، ويصلي الفريضة أكثر من مرة في اليوم، يصلي الفريضة أكثر من مرة في، يعني ممكن يصلي الظهر في اليوم 3-4 مرات، عليكم السلام، العصر يصليه 3-4 مرات في اليوم الواحد، فهل صلاته مقبولة؟ وماذا على أهله في ذلك؟ الجواب، ركز عشان ده عدة أسئلة في سؤال واحد. الجواب: ما دام هذا الرجل قد سقط تمييزه، ما بقاش يميز ولا يدري هل هو في عبادة أم في غير عبادة، لأنه بيتكلم في كلام بالصلاة وكلام تاني خارج الصلاة، فإنه لا صلاة عليه، سقطت عنه الصلاة، فإنه لا صلاة عليه، لأنه قد بلغ سنا سقط به التمييز فأصبح بمنزلة الطفل الذي ليس عليه صلاة، أصبح بمنزلة الطفل الذي ليس عليه صلاة، وهو بهذه الحال مرفوع عنه القلم، ولو كان لديه تمييز وعنده من يذكره فإنه في هذه الحال يؤمر بالصلاة. لو كان هو عنده تركيز وفي حد بيذكره ويفهمه ويفكره ويعرفه، في الحالة دي يبقى نؤمره بالإيه؟ بالصلاة. ويكون عنده أحدكم يقول له مثلا: كبر، اقرأ الفاتحة، اركع، ارفع من الركوع، اسجد، اجلس بين السجدتين، الى اخر اركان الايه الصلاة. يعني بقى واحد واقف جنبه بيتابعه ويعلمه، او يصلي بيه امام، يصلي بيه امام، وهذا الشخص يكون مأموم بحيث يتبعه حتى لا يغيب عقله اثناء تركيزه اثناء وعيه. ويكون لكم بذلك اجر عند الله سبحانه وتعالى، لان التعاون على البر والتقوى من طاعة الله عز وجل. ركز بقى معايا في السؤال ده. سؤال يقول، ركز معايا، واحد بقى سؤال بيقول ايه، عما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال، ان النبي قال يعني من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة. اللي بيتهاون بالصلاة ربنا بيعاقبه بخمستاشر ايه عقوبة، ست منها في الدنيا، وثلاث عند الموت، وثلاث في القبر، وثلاث يوم القيامة. حديث ده انا كتير وانا ماشي في الشوارع احيانا اجي اشتري حاجة من بقال، وفجأة الاقي الحديث ده ملزوق على ورقة كده ايه جنب بعض المساجد، تلاقي الحديث ده ملزوق فيها، حديث ان من تهاون في امر الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة ايه خصلة. فالحديث بيقول بقى، اما التي تصيبه في الدنيا فهي ينزع الله البركة من عمره، يمسح الله سيم الصالحين من وجهه، كل عمل لا يؤجر عليه من الله، لا يرفع الله له دعاء إلى السماء، تمقطه الخلائق في دار الدنيا، ليس له حظ في دعاء الصالحين. دي الستة اللي في الدنيا تصيبه، ستة في الدنيا، وثلاثة عند الموت، وثلاثة في القبر، وثلاثة يوم القيامة. أما الستة التي تصيبه في الدنيا فينزع الله البركة من عمره، يمسح الله سيم الصالحين من وجهه، كل عمل لا يؤجر عليه من الله، أي عمل لا يؤجر عليه، لا يرفع الله له دعاء إلى السماء، تمقطه الخلائق في دار الدنيا، ليس له حظ في دعاء الصالحين. دي الستة اللي في الدنيا. أما الثلاثة التي تصيبه عند الموت فهي أنه يموت ذليلا، أنه يموت جائعا، أنه يموت عطشانا، لو سقي مياه بحار الدنيا ما روي من عطشه. ده عشان بيتهون في الصلاة. وأما التي تصيبه في قبره فهي يضيق الله عليه قبره ويعصره حتى تختلف ضلوعه، يدق الله عليه في قبره نارا في جمرها، يسلط الله عليه ثعبان يسمى الشجاع الأقرع يضربه على ترك صلاة الصبح من الصبح إلى الظهر، وعلى تضييع صلاة الظهر من الظهر إلى العصر، وهكذا كلما ضربه يغوص في الأرض سبعين ذراعا. وأما التي تصيبه يوم القيامة فهي يسلط الله عليه من يسحبه على وجهه إلى نار جهنم، وينظر الله تعالى إليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهه، ويحاسبه الله عز وجل حسابا شديدا ما عليه من مزيد، ويأمر الله به إلى النار، وبئس القرار. فالسؤال، هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يجوز نشره بين الناس؟ الجواب، هذا حديث موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد نشره إلا مكرورا ببيان أنه موضوع حتى يكون الناس على بصيرة منه. يعني إذا كنت تنشره يبقى تنشره وتكتب إيه، هذا حديث موضوع مكذوب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تبقى تعمدت الكذب على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. سؤال، من ترك الصلاة عمدا ثم تاب هل يقضي ما ترك؟ واحد ساب صلاة سنين تاب وبقى يصلي، يا ترى يقضي الصلاة اللي فاتته ولا يكتفي بالصلاة الجديدة فقط؟ الجواب، من ترك الصلاة عمدا ثم تاب إلى الله ورجع إليه فقد اختلف أهل العلم هل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات أو لا يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات، على قولين لأهل العلم. فالذي يترجح والله أعلم وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤها، لأنها عبادة مرتبطة بوقت، وقد انقضى منه ورحل منه الوقت فلا يستطيع أن يعيد ذلك الوقت. وصل الأمر؟ وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت لا بد أن تكون في نفس الوقت المؤقت، فكما لا تصح قبله لا تصح كذلك بعده. ينفع تصلي الظهر قبل الظهر ما أذن؟ ما ينفعش. كذلك ما ينفعش تصلي الظهر بعد ميعاد الظهر ما راح منك وتركته متعمد، لأن حدود الله يجب أن تكون معتبرة. فهذه الصلاة فرضها الشارع علينا في كذا من كذا إلى كذا، يعني وقت محدد هذا محلها. فكما لا تصح الصلاة في المكان الذي لم يجعل مكانا للصلاة، كذلك لا تصح في الزمان الذي لم يجعل زمانا للصلاة. وصل الأمر؟ لكن على من ترك الصلاة أن يكثر من التوبة والاستغفار والعمل الصالح، وبهذا نرجو أن الله تعالى يعفو عنه ويغفر له ما ترك من صلاة، والله الموفق. وعليه أيضا أن يكثر من صلاة النوافل، من صلاة السنن، حتى عندما يأتي يوم القيامة ويقول الله تبارك وتعالى للملائكة: يا ملائكتي انظروا في صلاة عبدي فإن وزنوها ووجدوها قد صلحت وحسنت وكاملة، انتقلوا إلى الصيام، انتقلوا إلى الزكاة، انتقلوا إلى الحج، وهكذا من فرائض الإسلام. لكن إن وجدوا فيها نقصا قال الله لهم: انظروا لعبدي، هل له من تطوع؟ هل له صلاة سنة؟ فيأخذون منها فيضعون على صلاة الفريضة فيكملون بها الايه؟ الميزان. صلى على عدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام. ماذا تقول عن قول بعض العوام، ده سؤال، ماذا تقول عن قول بعض العوام إن تأخير المرأة الصلاة حتى تنتهي الجماعة في المسجد أفضل، فهل لهذا أصل في الشرع؟ يعني المرأة الأفضل لها أنها تأخر الصلاة عن وقتها، تأخير المرأة الصلاة حتى تنتهي الجماعة في المسجد، هل هذا أفضل لها؟ وهل ورد عنه دليل في الشرع أم لا؟ الجواب: هذا لا أصل له في الشرع، بل المرأة كغيرها الأفضل لها أن تقدم الصلاة في أول وقتها. يعني أنت لابد عليك، أنت أو المرأة أي مسلم يجب عليه أن هو يصلي الصلاة فين؟ ها؟ في أول وقتها، في أول وقتها، إلا صلاة العشاء فالأفضل أن تؤخرها إلى ما بعد ثلث الليل. فالأفضل أن تؤخرها إلى ما بعد إيه؟ ثلث الليل. يعني مثلا المسجد اللي احنا فيه ده، في الشارع اللي احنا فيه، لو احنا اتفقنا مع اهل الحي واهل الشارع اللي ساكنين فيه: يا جماعة صلاة العشاء مش هنصليها في وقتها، صلاة العشاء هنصليها في الثلث الاول من الايه؟ من الليل. اذا اتفق الناس على هذا واجتمع الناس في المسجد من اجل الصلاة ولا تضيع عليهم الصلاة، في الحالة دي يبقى احنا كده صليناها في الوقت الحقيقي بتاعها، لان الوقت الحقيقي لصلاة العشاء هو ثلث الليل الاول، هو ثلث الليل الايه؟ الاول. يعني بعد 3 أو 4 ساعات من ميعاد صلاة العشاء اللي أذنت فيه يعني. لكن لا تؤخرها المرأة الى ما بعد نصف الليل، ولا الرجل كذلك. والمعتبر نصف الليل من الغروب الى طلوع الفجر، فنصف ما بين الغروب الى طلوع الفجر هذا هو وقت العشاء. شوف من وقت الغروب لوقت طلوع الفجر كم ساعة؟ يعني الفجر بيأذن 4، والمغرب كم؟ المغرب 6:15، خلاص. نص بقى من 6:15، قول 6، من 6 لـ4 كم ساعة؟ 10 ساعات. الـ10 ساعات دول نصهم قد ايه؟ 5 ساعات. هو ده نص الليل. يعني ممكن تأخرها لحد 5 ساعات، 4 3 4 5 ساعات كده، وصل الأمر؟ فنصف ما بين الغروب إلى طلوع الفجر هذا هو وقت العشاء. فالمرأة الأفضل لها أن تقدم الصلاة في أول وقتها كالرجل تماما، إلا صلاة العشاء فإن الأفضل لها وللرجال أيضا إذا لم يشق عليهم، الأفضل أن يؤخروا صلاة العشاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء فخرج إلى أصحابه فصلى ثم قال: إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أنا بسبب لكم تعب وأن أنتوا تفضلوا سهرانين ما تناموش بدري ولا حاجة، لو واحد عايز ينام بدري باكرا يعني في الحالة دي كنت أمرتكم أن أنتوا تصلوا العشاء إمتى؟ بعد مرور ما يقرب من 3 ساعات من أذان العشاء، وصل الأمر؟ وهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. طب سؤال آخر: إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف، فهل يجوز له تأخير الصلاة؟ يعني إيه؟ يعني واحد ماشي في الطريق فجأة في الصحراء طلع عليه أسد، بلاش، واحد قاعد في بيته طلع عليه حرامي هدده بالقتل، فده لا قادر يصلي بجوارحه بإيديه ورجليه بجسمه، لأنه لو جه يقوم يتحرك الحرام ممكن يقتله معايا، ولا قادر يصلي بقلبه من شدة خوف مش هيعرف يركز، فهل ينفع ان هو يأخر الصلاة؟ الجواب: إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة بوجه من الوجوه لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف فالصحيح أنه يجوز له تأخير الصلاة في هذه الحال، لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول وما يفعل، ما هو مش مركز، ولأنه يدافع الموت. نعم، إيه؟ النوم كذلك. نعم النوم كذلك. أنا دلوقتي جاي بصلي، يعني كان عندي عمل شاق جدا فجاي أصلي بقول الله أكبر، جاي يقول بقى الحمد لله رب العالمين كل هو الله احد الله الرحمن الرحيم مالك يوم، ايه ده لقيت نفسي مش عارف اركز، لا خلاص يبقى سيبها واجلها، نام ساعة وبعدين قوم صلي، مفهوم؟ فلو انه لو صلى فانه لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، ولانه يدافع الموت، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس رضي الله عنه في فتح تستر، فإنهم أخروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى حتى فتح الله عليهم. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الخوف باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الحافظ في الفتح: وصلة ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه، وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها يوم الخندق في غزوة الخندق حينما شغل عن صلاة العصر إلى أن غربت الشمس، كما في حديث جابر رضي الله عنه، والحديث متفق عليه. وغزوة الخندق كانت في السنة 5، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة 4 على المشهور، وقد صلى فيها صلاة الخوف فتبين أنه أخرها في الخندق لشدة الخوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه في صلاة في غزوة الخندق أخر الصلاة لشدة الخوف، فانتهت صلاة العصر حتى مر وقتها وصلاها صلى الله عليه وسلم متأخرة عن وقتها. لا قبل المغرب يعني. نعم. سؤال: ما حكم الصلاة بثياب النوم وحضور الجماعات بها؟ واحد قاعد في البيت لابس جلابية بينام بيها، صحي نزل الجامع صلى بيها، ايه حكمها؟ او صلى بالبيجامة مثلا؟ فالجواب: لا بأس بالصلاة بثياب النوم اذا كانت طاهرة، سواء أتى بها إلى المسجد أم لم يأتي بها، اللهم إلا إذا كانت تلك الثياب تلفت النظر بحيث يعتب عليه، يعني بحيث الناس تعتب عليه تقول له يا عم الحاج يا ترى أنت ما عندكش لبس غير ده، في الحالة دي ما يجيش بيها، أو تكون ملابس شفافة تشف في جسده ففي الحالة دي لا يصح أن يصلي بيها، ويكون شهرة يتكلم به في المجالس من أجلها، يعني يبقى فضيحة ليه، الناس تقعد تتكلم ايه ده، تصدق ابو فلان شفناه امبارح جه بيصلي العشاء بلبس كذا وكذا، لا اذا كان هتبقى شهرة وهيبقى فيه استدعاء لكلام عليه لا يبقى ما يصليش ايه بيها، فانه ينبغي للانسان ان يتجنب كل امر يكون سببا لاغتيابه بين الناس، فلا يترك للناس فرصة ان يغتابوه. وصل الامر، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، فهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال ما معنى هذا الحديث، ما معنى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ الجواب المراد بالحائض، إذا شعر أحدكم أن الشيطان جاءه وهو جالس في مكانه فأغشاه بالنوم فعليه أن يعيد وضوءه.
اللهم صل على حضرة النبي.
كثرة الوضوء نور على نور. يلا صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار؟ الجواب المراد بالحائض يعني التي بلغت بالحيض، مش معناها اللي هي بينزل عليها دم الحيض، لا يعني معناها امرأة بلغت مش فتاة صغيرة لسه، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، مش معنى كده انك انت لما تحتلم تغتسل انما غير كده يبقى ما تغتسلش، لا يعني معناها كل من بلغ اصبح واجب عليه ان هو ايه يغتسل غسل الجمعة. وهذا حديث متفق عليه. فمن بلغ الاحتلام ومن بلغت الحيض، من بلغت الحيض عليها بالخمار ومن بلغ الاحتلام عليه بغسل يوم الجمعة، يبقى معنى كده ان المرأة برضو يجب عليها ايه غسل الجمعة لانها بلغت الاحتلام هي ايضا. فكذلك الحائض لا يمكن ان تصلي، ولكن المعنى ان المرأة اذا بلغت بالحيض فان الله لا يقبل صلاتها حتى تختمر. يعني ايه تختمر؟ يعني تغطي رأسها، وهذا مما استدل به اهل العلم على قولهم ان عورة المرأة البالغة في الصلاة جميع البدن الا الوجه فانه ليس بعورة في الصلاة ولكنه عورة في النظر، فيجب على المرأة ان تغطي وجهها عن كل الرجال الا زوجها ومحارمها. يبقى المرأة تكشف وجهها وكفها فين؟ في الصلاة، برا الصلاة تغطي وجهها عن كل الناس إلا زوجها ومحارمها. وصل الأمر؟ سؤال، هناك من المصلين من يقدم إحدى قدميه على الأخرى فما حكم هذا العمل؟ يعني مش واقف متساوي، ده واقف رجل قدام ورجل ورا. الجواب تقديم إحدى القدمين على الأخرى لا ينبغي، بل السنة أن تكون القدمان متساويتان، بل وجميع أقدام المصلين متساوية متحازية، بل إن تسوية الصفوف أمر واجب لا بد منه، وإذا تركه الناس كانوا آثمين عاصين للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. يعني تسوية الصف لو ما تسواش يبقى أنتوا كده بتعصوا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي أصحابه فيمسح صدورهم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهذا حديث رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ودي السنة، ولو احنا جينا نعمل السنة دي ما حدش هيجي يصلي تاني في المسجد. هقول لك ايه بقى، الناس تخيل المسجد فيه 10 صفوف، الاصل ان الامام يعمل ايه؟ يقوم ماسك السواك بتاعه كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسك، ويقوم يمشي وعليهم صف ويسويهم، اللي ليه طالع بره يرجعه، اللي ليه داخل جوه يجيبه، بحيث ان يسويهم صف واحد ويشوف الصف اللي بعد واللي بعد واللي بعد، لان دي مسؤوليه الامام. ها الناس بتزعل، مع ان السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي يقف امام يقول ايه؟ ساووا صفوفكم، فان تسويه الصف من اقامه الصلاه. وكان يقول احيانا صلى الله عليه وسلم: لينوا في يد اخوانكم، يعني كن لين، ما تصلبش نفسك وتلزق في الارض زي المسمار. اما تبقى جاي معوج واخوك يجي يحركك، لين، اتحرك معاه، مش تنشف زي الخشبه. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقد راى يوما بعدما عقلوا عنه رجلا باديا صدره، يعني واحد واقف في الصف بس صدره طالع لقدام، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني موضوع خطير. وهذا حديث عن البشير النذير في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح. والمهم ان تسوية الصف امر واجب، وهو من مسؤوليات الامام ومن مسؤوليات المأمومين ايضا، فعليه تفقد الصف وتسويته، وعليهم تسوية صفوفهم وترصهم. يعني يجب ان على المأمومين هم يرصوا نفسهم، ويجب على الامام ان هو يراجع الصف ويشوف. طيب سؤال: ما حكم الاسبال؟ ما حكم الاسبال؟ الاسبال يعني ملابس طويلة تنزل تحت الكعبين، اللي احنا بنسميهم بز الرجل، اللي هم العظمتين الناتئتين على جنبتي الساق عند مفصل القدم مع الساق. فاسبال الثوب حكمه: اولا، الاسبال على نوعين، على قسمين. احدهما ان يكون خيلاء، كبر يعني وفخرا، فهذا من كبائر الذنوب وعقوبته عظيمة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. ضاع ده. وهذا حديث متفق عليه. وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كررها 3 مرات. قال ابو ذر: خابوا وخسروا. ده خابوا وخسروا دول يا رسول الله، مين دول؟ مين دول اللي ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم؟ من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، اللي ملابسه بتبقى طويله، والمنان، اللي بيعطي ويقعد يقول لفلان: انا مشدتك، وانا صاحب الخير عليك، وانا صاحب النعمه عليك. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول لك: والله العظيم ده هي تمنها 20 جنيه جملة، انا مش كسبان فيها حاجة. صح؟ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وهذا كما جاء في صحيح مسلم. فهذا النوع من الاسبال المقرون بالخيلاء، وفيه هذا الوعيد الشديد ان الله لا ينظر الى فاعله ولا يكلمه ولا يزكيه يوم القيامة وله عذاب أليم. هذا العموم في حديث أبي ذر رضي الله عنه مخصص بحديث ابن عمر رضي الله عنه، فيكون الوعيد فيه على من فعل ذلك خيلاء لاتحاد العمل والعقوبة في الحديثين. أرجو أن المعنى يكون واضح في اللي أنا هشرحه. يعني حاضر، هنبين حاضر، بس انا حابب ابين مسألة مهمة جدا في علم مصطلح الحديث وعلم الحديث وفهم فقه الحديث، عشان لما تجيلك ادلة متنوعة تعرف تجمع ما بين الادلة وتستخلص دليل معين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ركز معايا كويس جدا في الدليلين اللي احنا ذكرناهم. حديث ابي ذر رضي الله عنه وارضاه، أبي ذر الغفاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هل النبي حدد منهم، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يبين منهم الثلاثة دول فبين أن قال أن منهم المسبل، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال المسبل إزاره خيلاء أم قال المسبل فقط؟ قال المسبل فقط. ركز معايا يا ابني عشان تفهم، ركز معايا ده موضوع مهم. النبي قال ايه؟ المسبل فقط، يعني اللي ملابسه طويله، اللي لابس جلابيه طويله مش بتجر في الارض انها تكون واصله لعظمه بز الرجل دي، يعني شايف البنطلون ده لو وصل لعظمه بز الرجل او الجلابيه وصلت لعظمه بز الرجل دي مشكله، مش عارف تفسروا ليه الترزية ماتوا. الترزية ماتوا كسلان خلاص، ما هي النار تنشطه بقى، ما هو كسلان النار تنشطه. لحظة واحدة هفهمك حاضر يا حاج. بص يا حاج، اللي يلبس جلابيته ولا بنطلونه طويل عن بز الرجل، ها طويل عنه، وهو كده لابسه عشان هو طويل غصب عنه، طويل مكسل يأثره، فده ليه عقوبة لسه حبينها لك دلوقت. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ده لابسه مش قصده بيه حاجة، ده لابسه كده طويل وخلاص في النار. أما لو لابسه بقى كبر ومخطرة على الناس، ده بقى ربنا لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ده ضاع. ده يعني اللي بيلبس الملابس مش قصده بيها كبر ولا غرور ولا خيلاء ولا عجب، ده لبس اللبس جه طويل بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسفل من الكعبين من الازار في النار. خلاص كل لبسك كده يبقى كل لبسك في النار. الكلام ده اللي قاله النبي، والنبي قال الكلام ده من قبل انا وابويا وجد ما نتولد. هنقول حاجه، هتعمل حاجه بسيطه قوي يا حاج، ايوه هتاثرها بس بسيط، ثانيه واحده بس بحيث انها تطلع فوق بالعكس. جميل، طلعت انت سؤالك، انت قلت لي ايه؟ طلعنا لقينا الناس كلها لابسين كده. سيدنا ابراهيم لما نجيب المصحف كده ونقرا فيه، انت بتصلي التراويح بالليل؟ طب حلو قوي، ركز كده بقى وانت بتصلي التراويح، الشيخ وهو بيقرا هتلاقيه بيقول لك ايه بقى؟ ان سيدنا ابراهيم وبيقرا كده الايات، جه لقى قومه بيعبدوا اصنام، فقال لهم: ايه اللي انتوا بتعبدوه ده؟ قالوا: كذلك وجدنا اباءنا وانا على اثارهم مهتدون. احنا طلعنا لقينا اهالينا كده بيعبدوا اصنام، عبدنا اصنام. سيدنا ابراهيم بقى النبي رد عليهم قال لهم ايه؟ لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. يلا انتوا في داهية. ارد انا عليه، ارد انا. بص يا حاج حلو، جميل. ها ها ايه بقى المشكلة في الجلابية وانها تبقى طويلة دلوقتي؟ طيب بص بقى يا حاج، طيب صلى على الرسول. انا حللك المشكله. اتفضل اتفضل.
سيدنا النبي امرنا تقصير الجلاليه. او انا اعطي سيدنا النبي ربنا عز وجل اطيع الله واطيع الرسول واقول له امر منه. سيدنا النبي قال اصلاب. او انا كسف من الناس واعطي سيدنا النبي وارجي في النار او عقاب في النار ولا اطيع النبي واخش باخد اجر اتسجل في الصحيفه بتاعتنا ليوم القيامه واقوم من النار.
جزاكم الله خير. انا بس عايزين نقول حاجه يا حاج واحده واحده. خليك بقى معايا. مش انت قعدت تقول ربنا عرفوه بالعقل وربنا ادانا عقل وما اعرفش ايه. طيب اولا انا عايز اصحح معلومه. ربنا ما عرفوش بالعقل. ما انا هقول اهو هقول. طب عقل وده فين؟ طب انا عايز اوصل لك معلومه بس. صل على الرسول عشان بس الوقت ما يضيعش مننا. صل على الرسول. واحده واحده هسالك سؤال وجاوبني. لما انا تكون الجلابيه طويله وانت بتقول انا راجل فلاح وبشتغل في الارض وبركب لمؤاخذة الحمار وبشيل سباخ وبعمل وبعمل وبعمل. لما انا اكون الجلابيه بتاعتي طويله مش انا همشي على الترعه هتشيل طينه وهمشي في الغيط هتشيل تراب وهركب الحمار لمؤاخذة واخش الزريبه هتشيل الروث بتاع بهايم وجله. طب خلاص يبقى الحل انا بس عايز اقول لك اذا بصينا عليها بالعقل كل ما هي تبقى طويله هتلم نجاسه وتراب. وانا ماشي في الشارع في كلاب اتبولت في الشارع فانا كده عمال الم في النجاسه وانا ماشي في هدومي اجي اصلي بيها ازاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا عايز اقول كلمتين بس. الحاجه الثانيه سيدنا عمر بن الخطاب لما جه يموت وهو بيموت دخل عليه شاب وهو بيموت في سكرات الموت. طب يا عم يا سيدنا عمر انت في ايه ولا في ايه؟ خليك في الموت اللي انت فيه بقى. دخل عليه شاب لابس جلابيه طويله راح قال له يا بني قصر ثوبك فانه انقى لثوبك فانه اطهر لثوبك ما يشيلش النجاسه وانقى لقلبك وارضى لربك. خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها لما احنا هنقصرها ده احنا هنقصرها ايه صباعين اتنين بس مش لازم تقصرها قوي يا دوب بس تبقى ايه فوق بز الرجل علشان انا ما بقاش واقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ثم خلاصه الكلام بقى اللي انا عايز اقولها معلش كلمتين. طب اتفضل. اصل انت كده مش بتعرضني انت بتعرض النبي مش بتعرضني انا.
انا مش بعرض النبي. في 50,000,000,000 قبلي انا ماتوا ما سموهوش في المدينه.
حلو قوي. اقول لك انا. اقول لك يروحوا فين؟ اقول لك يروحوا فين؟ الكلمه بتاعتك دي كلمه فرعون. كلمه فرعون اللي قالها برضه لما سيدنا موسى راح له ففرعون قال له ايه؟ ما بال القرون الاولى؟ طب الناس اللي فاتت فين؟ سيدنا موسى رد عليه وانا هرد عليك نفس الرد. علمها عند ربي في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسى. بس دول حسابهم على ربنا مالناش دعوه بيه. هتيجي تقول لي طب اصل هم الناس عملوا كده وطلعنا لقينا الناس كلها كده. هقول لك برضو كذلك واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. لا ما تقولش بلسان ربنا. قول بكلام ربنا وبلسان النبي. حلو بقى. بص يا حاج اطمنك بص يا حاج ركز بقى معايا هرد بس عليه. حاضر. انا بس عايز اوضح حاجه دلوقتي يا حاج. انت بتقول ايه؟ بتقول طب والناس اللي فاتت. اولا لا تزر وازره وزر اخرى. انت مسؤول عن نفسك. ربنا قال لا تكلف الا نفسك. دي اولا مالكش دعوه بالناس. ثانيا هتقول لي الناس كلها بتعمل كده ماشيه تطول وتزبل الازار. هقول لك ربنا قال وان تطع اكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالأكترية ضيع. يعني أنا سألك سؤال بالله عليك وأستحلفك بالله وتجاوبني، أنت وأنت جاي من بيتك ها بالليل لصلاة التراويح هنا المسجد، كم واحد أنت شفته جاي صلاة التراويح داخل المسجد، وكم واحد لقيته قاعد على القهوة، وكم واحد لقيته قاعد في ماتش الكورة؟ لو هتبص للأكترية يبقى نقفل الجوامع ونروح نقعد معاهم. أنا بسأل سؤال، احنا بنتكلم على الأكترية، لو بنقول الأكترية طب أنا أريحك أريحك، طب طب تسمح لي أقول لك كلمة واحدة،
واللي
بيتفرج على تلفزيون واللي بيتفرج على رقاصه واللي مش
عارف
اللي
بيتفرج على ايه، وانا بصلي وبعد ربنا وقت كويس، وايام اللي فاتت كلها وجلابيه طويله مورخه النهار، ما اعرفش
لا مش
راح
النار بقى، عارف
ليه؟ طب ما كنت عملت ده كله
على كده كده هيبقى الحكومه. لا اقول لك ليه بقى، لان ربنا قال ايه؟ ان ينتهوا. طب اسمعني، طب اسمعني اهو، ما انا بسمعك اهو، ربنا قال ايه؟ ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني لو انت انتهيت على الموضوع ده كل اللي فات هيتغفر لك، ربنا قال كده، ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بل مش كده بس، قال الله تبارك وتعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني السيئات اللي فاتت دي بدل ما كانت محسوبه عليك سيئات هتتحسب لك، بتبدلت بقت حسنات، يبقى بقى عندك حسنات كتيره كمان. جميل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام ماشي في الطريق، فالتقى بعبد الله بن عمر فلم طول ازار، فقال له ايه؟ قصر ثوبك. فقال له يا رسول الله يعني ده طويله كده، ده انا جاي بيها طويله عادي، يعني مش قصدي بيها خيلاء ولا كبر ولا حاجه. فقال له اما لك في اسوه، مالكش فيا قدوه؟ فنظر عبد الله فوجد ازار النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف ساقه، وربنا امرك قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسن.
خير البريه قبل كده، تيجي احنا
ده كده العمل مخالف النية. طيب احنا بس حاجه بسيطه، هتروح للترزي يا حاج هتقول له اعملها لك قراطين صبعين يعني بس. طيب صلى على الرسول، ما احنا بنفهم سوا مع بعض، مفيش مشكله. انا عارف عشان انت عايز تعرف الصح ايه وتعمله. هو الراجل الطيب رايح يقصر الجلابيه وجاي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقصر احنا بقى الموضوع. نرجع للأسئلة. ما حكم الإسبال؟ ما حكم الإسبال؟ إسبال الثوب على نوعين، ركز معايا عشان عايزك تتعلم قاعدة فقهية هنا. حكم الإسبال، الإسبال على نوعين، إسبال كده كسلا وتهاونا وعادة كده زي ما الحاج كده بيقول لك أنا طلعت لقيت الناس كلها كده، أو طب يعني إسبال تعمدا كبرا وخيلاء، فدي ليه حالة وده له حالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين إن من أسبل إزاره ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ده بالنسبة للي هو مش بيعمله خيلاء، ده اللي هو مطوله خلاص مش قصده كبر. أمال بقى اللي هو مطوله كبر ده راح في داهية إن لم يتب، يعني لأن من ارتداه كبرا وخيلاء كما ذكرنا، فإن الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بس ركز هنا في المعلومة دي، عايز أقول حاجة مهمة قوي، ركز. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. فأنت كده تقول إيه ده؟ طب ده المسبل عامة بقى سواء خيلاء أو غير خيلاء كده وقع تحت طائلة هذا الحديث، صح؟ لكن احنا ما بنقولش ان هو اللي هو مسبل غير خيلاء ما وقعش تحت الحديث ده. طب فصلناه ازاي مع ان الحديث النبي باين ان هو مسبل عامه؟ لان عندنا حديث اخر هو حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فهنا في حديث عبد الله بن عمر لقينا كلمه ايه؟ لم ينظر الله له يوم القيامه. وفي حديث ابي ذر الغفاري لم ينظر الله له يوم القيامه. فدي حاجه مشتركه بين الحديثين. يبقى لما نجمع الحديثين على بعض يطلع ان اللي مسبل خيلاء وليس مسبل عامه. فهمت ازاي بنطلع القاعده؟ اما المسبل بقى عامه ما هوش خيلاء فده ذنبه اخف شويه من اللي مسبل خيلاء. بس ذنبه الخفيف ده شكله ايه؟ مصيبه لوحده برضه. فان يكون لغير الخيلاء فهذا حرام، ويخشى ان يكون من الكبائر، لان النبي صلى الله عليه وسلم توعد فيه بالنار. ففي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. مين
يعني يا سيدنا
اللي انا بذكره دلوقتي ده؟ المسبل غير خيلاء.
يعني في حد في الدنيا بيذكر
خيلاء؟ اه طبعا.
فين يفكر حاجه طويله؟
يعني سيدنا نرجع
في كتير
دلوقتي نرجع دي الحته اللي هي
عايز اقول لك ان في كل بلاد الفلاحين، كل بلاد الفلاحين بلا استثناء، تلاقي دايما دايما عمده البلد بتاعها يقول لك لا انا ازاي البس حاجه كده، فيلبس جلابيه طويله ويلبس الجلابيه تكون كمها كمان طويل، والقفطان لا والقفطان والتلفيحه الكوفيه ها الجب لازم يلبسها طويله وتجر. دي هي كده عنده احمد
دلوقتي الكفه الزياده دي هي اللي جوه في النار ولا الجلباب كله في النار؟
ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. يعني الجزء بتاع الثياب الطويل ده يبقى في النار مع جزء من رجلك. يعني يعذب في رجله بالنار في الجزء اللي كان عليها الثياب الطويله. فهمتني؟ ان هو كله على بعضه رايح النار. يعني اسال سؤال، يعني هي تفرق ان رجله تبقى في النار ولا جسمه في النار؟ ما كده كده اتلسع. هو الواحد يستحملها ليه اصلا؟ واحنا اللي ودينا ليها؟ المهم فلا يمكن ان يكون هذا الحديث مخصصا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما لان العقوبه مختلفه. طب اخلص كلام بس عشان يبقى اتنين نتكلم في وقت واحد. فيدل لذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ازره المؤمن الى نصف الساق. يبقى اللي نصف ساقه فيه الازار بتاعه يبقى ده اسمه ايه؟ مؤمن. بس ده بشهاده النبي ولا حرج. او قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. يعني الاصل ان المؤمن يبقى الازار بتاعه فين؟ في منتصف ساقه هنا كده. فاهمني؟ ده مين؟ ده المؤمن. اما لو هو بقى نزل عن كده شويه لحد الكعبين ما وصلش للكعبين ده مسلم. فاهم قصدي ايه؟ وما كان اسفل من ذلك فهو في النار. اللي تحت بقى كده تحت الكعبين ده فين؟ في النار. ومن جر ازاره بطرا عجبا وخيلاء يعني لم ينظر الله اليه. وهذا حديث صحيح رواه ابو داود وابن ماجه واحمد وصححه الالباني رحمه الله في صحيح الجامع. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من جر ثوبه خيلاء ومن كان ازاره اسفل من كعبيه. لكن ان كان السروال ينزل عن الكعبين بدون قصد، يعني ايه؟ يعني واحد كان بيحصل مع سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر رفيع جدا كان نحيف، فكان بيلبس بنطلون ازار تحت الجلابيه، فالاستيك بتاع البنطلون مش ماسك على وسط سيدنا ابو بكر، لما يمشي شويه يسقط البنطلون فيمشي يرفعه، يمشي شويه يسقط البنطلون فيمشي يرفعه، كان بيتعهده. ايوه ازار يعني اقصد، انت فاهم قصدي ايه؟ فالمقصود ده بمزاجه ولا غصب عنه؟ بس غصب. انت كذلك لو البنطلون بتاعك بيقع منك بينزل، بس مش انت اللي تنزله، موضه زي العيال المخنسه اللي هم بيقلدوا قوم لوط، يلبس بنطلون ديرتي وبنطلون شارلستون وننزل بنطلون مبين الاندر وير بقى مبين البوكس.
خلاص البس بنطلون برمودا على ان شكله موضة بس انت لابسه بنية سنة. فلما يجي من الدولة مثلا ولا حد يمسكك ايه ده، لا ده انا ماشي على الموضة انا مايكل جاكسون، لكن انت في النهاية لابسه على نية ايه، ان هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بس المهم يعني، بس انا ما احبش كده برضو، عارف ليه؟ يعني انت لما تلبسه كده غيرك هيقلدك فيه وهيلبسه مش على انه سنة، هيلبسه على انه موضة، فتبقى انت دعيت لضلالة بدون ما تشعر. فلا، فالمقصود نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا جناح، اسمع الحديث ركز معاك كده تاني، إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، يعني ونزل الكعبين، وما كان أسفل من ذلك يعني تحت الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا يعني عبا وخيلاء وكبرا لم ينظر الله إليه. فالمقصود عايزين نبين انه اذا كان السروال ينزل عن الكعبين بدون قصد وهو يتعاهده ويرفعه فلا حرج. ففي حديث ابن عمر السابق ان ابا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه، انا بيقع مني البنطلون يا رسول الله اعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء، انت ابو بكر مش من دول، انت كل شويه بترفعه. بس واضح الامر، وهذا حديث صحيح رواه البخاري. فان كان مسبيلا خيلاء فان عقوبته الا ينظر الله اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم. وان كان قد نزل ازاره الى ما تحت الكعب من غير خيلاء فانه يعذب ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. ولهذا كان إنزال الثوب والسروال إلى ما تحت الكعبين حراما بكل حال، لكن عقوبته فيما إذا جره خيلاء أعظم مما إذا كان غير خيلاء، وهو من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه. يعني خلاصة الكلام ما يوصلش لحد الكعبين. أمن
نفسك.
أمن نفسك. جميل، اسمع السؤال ده. بص بيقول لك ايه، بيقول لك هنا في حاجة كويس. طب لو انا لابس، بيقول لي طب لو انا لابس دلوقتي يا شيخ بنطلون وشمرته عشان ما يوصلش للكعبين، اقول لك كويس، نجيت نفسك من ان انت تقع فين، ان الجزء اللي تحت الكعبين يروح النار. بس يا حبيبي لما تيجي تصلي هتصلي ازاي؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفة الثوب، انك ما تشمرش الكم بتاع الملابس ولا تشمر البنطلون، ولو شعرك طويل ما تربطوش بتوكة ولا بأستك ولا حاجة. قال لانه يسجد معك فما تكتفوش. هتضطر تعمل ايه بقى؟ على طول على الترزي ورايح نفسك. وصل الامر؟ طيب سؤال، ما الحكمة في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل؟ أمرنا أو نهينا أن نصلي في مبارك الإبل، طب ليه؟ إيه الحكمة؟ ركز بقى معايا وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا عرفنا لما كنا بنتكلم عن أحكام الوضوء والطهارة إن أنت لو كنت متوضئ وأكلت لحم إبل ها؟ انتقد وضوءك وتعيد الوضوء. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، رحت. فيا ترى هل هناك حكمة في إن إحنا منهي عنا شرعا، نهينا شرعا أن نصلي في مبارك الإبل؟ نعم، نحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه فقال لا تصلوا في أعطان الإبل، وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله بصحيح الجامع. والأصل في النهي التحريم يعني حرام، مع العلم أن أبوال الإبل وروثها طاهر، مع أن بول الإبل طاهر نشربه للدواء والاستشفاء، وخاصة المريض بمرض الاستسقاء في البطن. والعلة في التحريم أن السنة وردت به، يعني العلة النبي قال كده لا خلاص يبقى لا، سمعنا وأطعنا. والواجب في النصوص الشرعية التسليم، قال تعالى في سورة الأحزاب الآية 36: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال بعض العلماء: لأن أرواثها وأبوالها نجسة، وهذا مبني على أن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهر اللي هو مأكل اللحم يعني. والصحيح خلاف هذا، لأن بول الإبل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لقبيلة لبعض القبائل أن هي تشرب إيه بول الإبل، وهذا البول ليس بنجس لأنه ليس هناك علاج بنجاسة، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. والحديث ده بنسوقه هدية للمتخلفين الجهال الأغبياء اللي لما يذهب لطبيب متخلف عقليا يقول له: يا دكتور أنا عندي حصوة في الكلى، يقول له: يا حبيبي روح اشرب بيرة. بيرة ليه؟ يقول له: عشان دي شعير وعشان خاطر بتفتت حصوات الكلى. نقول له: يا جاهل روح اشرب عصير قصب أقوى منها، روح اشرب شعير اعمله في بيتك من غير كحول. البريل لا بأس به، البوزة حرام، البوزة حرام لأنها بتسكر، ما هي مرت بمراحل تخمر. ما أنا بقول لك ما دي حرام لأنها بتسكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني أنت لو شربت الزلعة ولا البلاص بتاع البوزة ده هتسكر، هتمشي تتطوح تقول أنا جدع خلاص، فتبقى كوباية واحدة حرام. السوبيا حلال لان السوبيا معموله من الرز المطحون وما فيهاش تخمر. ايوه فيها جوز هند عادي، ما مرتش مراحل تخمر يعني. ما كوبايه البلح يا عم الحاج اللي انت بتشرب بتفطر بيها على الفطار دي، والله انا خايف اقول. لا انا عايز اقول ان في بعض الناس لحسن ممكن ايه دماغه تلسع ويعملها. لو انت سبت كوبايه البلح دي خارج التلاجة مدة من الزمن في الحر والصيف تتخمر وتتحول مسكر خمرة نبيس. ماشي ساعتها انت تسكر، فاهم؟ لو عملت عصير عنب ممكن تجيب العنب وتعصره في الخلاط بس تشربه في ساعتها، لو سبته شوية هيتخمر يبقى خمرة فيبقى حرام تشربه. تعمل ايه بقى بعد ما تخمر عشان يبقى حلال؟ مستعد احوله لك الحلال تاني، مش هو كان حلال مباح بقى خمرة بقى حرام، عايز ترجعه حلال تاني تسيبه يتخمر بطريقة معينة بحيث انه يتحول خل، والخل حلال لانه مش مسكر. فهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمهم لو كانت مسألة علة ان كتير من الناس بيرفضوا او كتير من العلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رفض ونهى عن الصلاة في معاطن الابل في مبارك الابل، قالوا لان ابوال الابل واروسها نجسة فمش هنصلي في المكان اللي فيه نجاس. قلنا لا، هذا كلام غير صحيح، لان اصلا بول الابل ليس نجس، بول الابل ليس نجس. بعض الناس بالمناسبة يجي يتأفف ويقول لك ايه يا عم عن الواحد يبقى مريض والنبي يقول له اشرب بول ابل، ايه القرف ده؟ اقول له خلاص اذا كنت انت تقرف خلاص ده موضوعك انت، لكن ما تتكلمش على كلام النبي. بعدين عايز اقول لك يا اللي بتتقرف انت، ها اعرف وروح اسال الاطباء والصيادله والدكاتره الكيميائيين ان كتير من الادويه والبرشام اللي انت بتاخده ده عباره عن بول ادميين، بول بشر وانت بتشربه، وعباره عن مجموعه من البكتيريا والميكروبات الميته وانت بتاكلها. حكمة سبحان الله. اقول لك زي ايه؟ زي اقول لك ازاي بعد ما تجاوب، اجاوبك على السؤال ده بعد ما تجاوبني على سؤالي الاول. انت ليه بتصلي الظهر 4 والعشاء 4؟ عفوا ليه بتصلي الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والفجر ركعتين مع انها كلها صلاه؟ ما عندكش اجابه. طب ليه صليت المغرب 4 ليه صليت الظهر 4 سريه والعشاء 4 جهريه؟ اقول لك الحل. احنا عشان يبان الفرق بين عبد الله من عبد هواه، بانه هو يلتزم باوامر وان لم يعلم الحكمة منها. فربنا قال لي صل الظهر اربعة سرية وصل العشاء اربعة جهرية مع انهم اربعة زي بعض، صل المغرب ثلاثة وصل الفجر اثنين وصل العصر اربعة، في فرق بينهم وكلها في النهاية صلاة لله عز وجل. فانا لو كنت عبد لله مش فاهم العلة ايه، فبقول له يا رب خلاص انا سمعنا وقطعنا. انما لو انا عبد الهوايا ومزاجي ودماغي هقول له لا معلش مش هصلي الا لما بافهم ابقى اصلي. فانا لو ما صليتش غير لما بافهم يبقى معنى كده ان انا مش عبد لله، ده انا كده عبد المزاجي، ما عملتش غير اللي انا مقتنع بيه وبس. طب اسالك سؤال في الانسان نفسه بدل ما انت بتحتاج بالانسان، المزج نجس والودي نجس والمني طاهر مع انهم خرجوا من مكان واحد ومن انسان واحد، ليه؟ قول لي ليه. طب والمني جه منين؟ سؤال، والمني جه منين؟ انت بتقول المزي والوادي خرج من نفس مجرى البول، طب والمني جه منين؟ من فمك ولا من نفس مجرى البول؟ بس شو انت قلت لي ايه؟ قلت لي لان هو ده اصل الانسان وربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان منه فجعله الله طاهرا. عرفت منين انه طاهر؟ كشفت عليه ولا حللته ولا جالك امر من الشرع انه هو طاهر؟ رد على جالك امر من الشرع بقال انه طاهر، خلاص جالك امر من الشرع ان بيقول القبلطه خلص. هي هي اشمعنى صدقت امر الشرع في دي وما صدقتش امر الشرع في دي؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ ما دمت انصعت الامر الشرعي في ان المني طاهر، انصع لامر الشرعي في ان بول الابل طاهر. نعم، روس ما يؤكل لحمه طاهر. يعني انا لو ماشي ولم اخذ جاموسة تروست وانا ماشي في الطريق فجي الروس على ملابسي طاهر عادي مفيش مشكلة، وبولها مفيش مشكلة لانها مأكولة اللحم. حتى غير مأكول اللحم اللي لا يمكن التحرز منه أصبح لا ينجسك زي الحمار غير مأكول اللحم، بس الفلاح دايما ركبه ودايما شايل عليه التبن بتاعه ودايما ماشي بيه في الفغيط وماشي بيه في الأرض الزراعية، فإن شاء الله هيبقى يحمي نفسه زي من بول الحمار وماشي بيه بيتبول، فما يقدرش يحمي نفسه. فغصب عنه أجاز الشرع له ذلك إن البول بتاع الحمار لو جه على ملابسك برضه تمسحه وإنت تصلي مفيش مشكلة، لان غصب عنك هتعمل ايه؟ فاهم؟ والا بقى امشي بقى في الارض دايما شايل معاك كوز ميه وجلابيه، كل ما تيجي تصلي اغتسل واستحمى وايه؟ والبس جلابيه نظيفه، فهتبقى فيها مشقه. ما انا بقول لك هو ده اليسرى. وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمقصود يا جماعه مسألة ان الحكمة في ان مبارك واعطان الابل لا تجوز الصلاة فيها ليست العلة لان ونجس، لا. وقيل لان الابل شديدة النفورة وربما تنفر وهو يصلي، بتجنن الجمل بتجنن كده يتعصب، مرة واحدة تلاقيه جري وخبط في الحيطان كده لانه ما عندوش مرارة ما بيصبرش، فاهم؟ فالانسان ممكن يكون بيصلي فجأة الجمال تتجنن يضربوا في بعض يقوموا دهسين وموتين، فالشرع حريص عليك انه يحفظك من الايه؟ من الموت. انما المعيز يخبط ده لو طلعوا عليك ولا هيعملوا لك حاجة، ده معيز ماشي. فاذا نفرت ربما تصيبك بأذى حتى وان لم تصبه فانه ينشغل قلبه اذا كانت هذه الابل تهيج، فيكون النهي عنها لئلا ينشغل قلبه، لان ليس للرجل من صلاته الا ما عقل منها. فانت عقلك هيبقى خايف بقى للجمل يجي عليك، انت قاعد مركز في الصلاه ولا في الجمل؟ فده سبب تاني. لكن هذه العله ايضا فيها نظر، يعني دي اسباب العلماء بيلتمسوها، لان مقتضاها الا يكون النهي الا والابل موجوده، ثم قد تنتقد بمرابض الغنم فالغنم تهيج وتشغل فلنقول انها مثلها؟ طبعا لا. يعني ايه؟ يعني اذا قلنا قول العلماء اللي قالوا هو خايف ان مثلا ممكن قلبه ينشغل بان الجمال بالتهيج حوالين بعضها وتصور وتصول وتجول، هنقول له طب ممكن برضو وقف مرابط الغنم، ممكن برضو الغنم تلطح بعض ولا حاجه فينشغل بيها، يبقى مش هي دي العله. طيب قال لك عشان خاطر ممكن الجمال ما تجيش عليه تدوسه ولا تموته ولا تعوره. قلنا مش شرط، النبي ما شرطش في الحديث ان الجمال تكون موجودة في الزريبة، ما ممكن اصلي فيها والجمال مش موجودة، انما النبي نهاني عن الصلاة في الزريبة نفسها ما علوش علاقة بالايه، يبقى برضو علة منفية. احنا عايزين ايه، ما ناخدش الكلام ايه كده الظاهره زي ما اخونا ايه قال لك اه صح تبقى هي دي الحكمة. لا مش هي دي الحكمة، ما انا اديني دمرت لك الحكمة ايه، تفهم قصدي ايه. وقال بعض اهل العلم انما نهي عن الصلاة في مبارك الابل واعطانها، اسمع بقى، لانها خلقت من الشياطين. اسمع يا ابني، لانها خلقت منين؟ من الشياطين، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الامام احمد باسناد صحيح، والحديث صحيح رواه النسائي في كتاب المساجد وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، وأحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فإذا كانت مخلوقة الإبل من الشياطين فلا يبعد أن تصحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين، وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة في الحش، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب ما يقال في الحكمة. ومع ذلك فالحكمة هي التعبد لله بما أمر به رسول الله. يعني ربما يكون الحكمة لأنها خلقت من الشياطين، ورد بذلك حديث صحيح. ها ها، ما ربنا بيقول لك بقى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، شوف بقى خلقتها بقى. ليه حدد الإبل؟ لأنها مختلفة عن كل المخلوقات. سؤال، طب سؤال، فاحنا احنا موافقين. صلى على الرسول، واحد سرق بيت واحد، واحد نصب على اخواته في الميراث وخد نصيبهم بيت، واحد نصب على اخته، المهم ان هو ايه، عملية نصب وسرقة بيت، صلى فيه، حكم الصلاة في البيت المسروق ده ايه؟ صحيحة، اين دليلك؟ باطلة، اين دليلك؟ مكروهة، اين دليلك؟ حد يعرف الموضوع ده ولا سمعته عنه؟ ده مش بس ما جميل، ما دي برضو تقودنا مسألة تانية، واحد صلى في ثوب مسروق، لبس جلابية مسروقة، او واحد عريان وما عندوش ثوب يستره فاغتصب ثوبا، ولا واحدة ست نشرة الهدوم على الحبل، راح ايه سرق الجلابية من على الحبل ولبسها عشان يصلي، عشان لان من شروط صحة الصلاة ستر العورة. طب ولو واحد في الصحراء ومفيش حد معاه خالص خالص ومفيش ثوب، ومثلا يعني خلع ثوبه جي يغتسل ولا يستحم في الصحراء مثلا ولا يقضي حاجته ولا اي حاجة، فوق يلاقى مثلا ايه ذئب جه او كلب او اي حاجة خد الثوب، ما تشوفوش انتوا بعض الحنات اللي بتاخد الملابس وتجري بيها والاحذية وتجري بيها ما اي حاجة؟ ماشي، طب ساعتها تعمل ايه، تصلي عريان ولا تسقط عنك الصلاة؟ طب لو انت ما معكش غير جلابية مسروقة وانت في الصحراء، تقلع وتصلي عاري ولا تلبس الجلابية المسروقة؟ لا، الاجابة على الاسئلة دي كلها مش النهاردة
حبيبي. صلى على حضرة النبي يا اخي
صلى الله عليه وسلم.
تزيد النبي
صلى الله عليه وسلم. لا 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 لا، كلام ده هجاوب عليه ان شاء الله يوم الخميس القادم بعد صلاة العصر. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.